بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في خضم البحث عن دلالات الإمارة اللفظية، وكل دلالة بمثابة تولد أو ترامي إمارة لفظية، وقع البحث عن أن هذه الدلالات دائرتها الظهور العرفي أو دائرتها بلغ ما بلغ، وبالتالي انجر الحديث إلى بحث الظهور العرفي. ما هو الظهور العرفي؟ إيش؟ مثلا جملة من الأعلام منهم المرحوم النائيني عندهم هذا التعبير، أن العرف يعول عليه في التنظير في الاستنباط الكلي الشبه الحكمية من الدليل، استنطاق الدليل هنا يحكم العرف في الاستظهار، في التنظير لا في التطبيق، يعني في الشبهة في قولبة يعني المفاد في الشبهة الحكمية من الأدلة اللفظية، لا في التطبيق يعني في الشبهة الموضوعية. هذا مثلا تعبير كثير من الأعلام. طبعا بعض الأبواب الفقهية الشارع قد يكون حكم العرف في المصادر، يعني حكم العرف في أن درجة الوجود من المصادر هي التي يدركها يحرزها العرف، لا الوجود الدقي العقلي مثلا في بعض الأبواب في الشبهة الموضوعية. وإلا طبعا في الشبهة الموضوعية الأصل هو الوجود التكويني والإدراك العقلي. عدا بعض الأبواب للشارع يحكم فيها الوجود بحسب الإدراك العرفي. وطبعا هناك أيضا كلام أنه هو هناك مداقة عرفية وهناك مسامحة عرفية بعد، هذا هم يخوضون فيه الأعلام. ولكن الصحيح أن العرف في الظهور عندما يقال الظهور العرفي من قديم الأيام، تفسير الظهور بأنه عرفي بهذا التفسير الرائج في الكلمات غير صحيح، وارتكازا الأعلام لا يلتزمون به. بل المراد من كون الظهور عرفي معنى آخر، وبعبارة أخرى نفس الظهور على صعيد الشبهة الحكمية، هذا الظهور يستند على موازين علوم اللغة، وموازين علوم اللغة فيها جنبة تنظيرية وقواعد يعني ومسائل تنظيرية، وفيها جنبة تطبيقية أيضا فيها تنظير وتطبيق، لكن ليس تطبيق الشبهة الموضوعية، تطبيق على خصوص هذا المتن اللفظي، تطبيق قواعد، تطبيق قواعد اللغة على خصوص هذا المتن. إذن نفس الظهور والتنظير في الشبهة الحكمية لدليل افترض في باب البيع أو باب فقه معين، هذا التنظير في الشبهة الحكمية بالدقة هو ينشعب ينقسم إلى قسمين، تنظير كلي في القواعد علوم اللغة والشعبة الثانية تطبيق تلك القواعد على خصوص هذا المتن الوارد في باب من أبواب الفقه أو باب من أبواب الأصول. أين يحكم العرف؟ في التطبيق، تطبيق قواعد اللغة، أو في تنظير قواعد اللغة؟ إذا تأملنا وتدبرنا سنرى حسب السيرة الارتكازية لعلماء اللغة أو السيرة الارتكازية لعلماء العلوم الدينية بالدقة لا يتابعون قدرات العرف، خب العرف، وإنما المراد من الظهور العرفي شيء آخر. تارة المراد من الظهور العرفي أن يحكم العرف الاستظهار، قدرة العرف، قدرات العرف تحكم في الاستظهار، هذا ليس مراد، وإن ذكروه الأعلام بس هو ذكرهم مسامحة مرارا كرارا، يعني صار ذكر هذا المطلب مع الأخوان أن المشهور لا ننساق مع كلماتهم بقدر ما ننساق مع ارتكازاتهم، ارتكاز المشهور أمتن من عبائر المشهور، من كثير ما تكون عبائر مسامحة فيها أو غير دقيقة أو أو أو. يعني الارتكازات تكون أبده أمتن في مشي المشهور من ماذا؟ من تفاصيل المشهور. وهذه هم نكتة مع المطلب ضابطة غير بحث الظهور العرفي، أي جيد لنشرحها يوما ما. أن ارتكاز منهج حتى هو في الحقيقة، أن ارتكازات المشهور أمتن من عبائر التفصيلية للمشهور حتى في كل العلوم غالبا. لماذا؟ كيف؟ هذا بحث في نفسه مستقل، يعني دعونا الحين نوكله إلى مكان آخر ليس في هذا المكان. فهنا المقصود أن العرف يحكم مسامحة، هاي التعبير، ارتكاز المشهور في أن العرف يحكم شيء آخر. ما هو مرادهم ارتكازهم؟ مرادهم ارتكازهم هذا، المقصود أن علوم اللغة ونفس اللغة كنظام العرف يحمل هذا العلم، علم هو من علوم، بل علوم هي ليست علم بعد، نفس اللغة كنظام علوم، من الحامل لها؟ ما هو الوعاء الحامل لها الحافظ لها؟ هو العرف. دور العرف في خزن وحفظ واستيداع علوم اللغة ونظام اللغة. فالمقصود من الظهور العرفي أن يجب أن يكون الظهور مستندا إلى قاعدة يحملها العرف من علوم اللغة، هذا معنى الظهور العرفي، ليس أزيد من هذا. أن يكون القواعد من أي علم من علوم اللغة، البلاغة، البيان، معاني، بديع، نحو، صرف، اشتقاق، نحت، شعر، كذا. علوم اللغة ما شاء الله ربما 15 علم. هذه علوم اللغة الحامل لها العرف، فيجب أن يستند الظهور إلى قواعد يحملها العرف. هني دقق، فمعنى الظهور العرفي هذا، لأن معنى الظهور العرفي أن يحكم قدرة العرف في تطبيق قواعد اللغة على متن جزئي معين. هذا مو مراد، بشواهد عديدة الآن سنذكرها، ذكرناها لن نكررها. لأنه يحكم قدرة العرف في التطبيق. شوف في فرق بين مطلبين، يعني العلوم التنظيرية والقواعد التنظيرية الكلية في علوم اللغة التي يحملها العرف في ارتكازه كوعاء، هذه العلوم المنسوبة للعرف بها اللحاظ، نعم هذه القواعد يجب أن تحكم، يجب أن تؤخذ من وعاء العرف لا من وعاء آخر. ظهور عرفي بهالمعنى، لا أن العرف يحكم كحاكم في علوم الأدب أو كحكم في علوم الأدب أبدا، ويعول على قدراته في الفهم في التطبيق أبدا، وهكذا. براهين كثيرة في العالم، بس أنا قبل أدخل في البراهين خلينا نلتفت شنو الفرق بين النظريتين. الظهور عرفي لأنه فهم قدرة العرف في فهم المتن محكمة أبدا، مو هذا معنى، ولا يلتزمون به. سنبين ارتكاز علوم اللغة، علماء علوم اللغة وارتكاز حتى علماء العلوم الدينية كلهم ارتكازهم، ما أتكلم عن تصريحهم عبائرهم التفصيلية مسامحة فيها، كلامي مع ارتكازهم أصلا ارتكازهم ومشيهم وليس على هذا. فقبل أن ندخل في الشواهد خلاص يصير واضح الفرق. فالظهور عرفي يعني تحكم العرف في قدرة العرف، قدرة فهم العرف، سليقة العرف، لا ليس هذا، إلا من باب إني كذا، ولا هو لا يحكم حقيقة ثبوتا. تارة نقول الظهور عرفي لا بالمعنى الأول اللي ذكرناه، يعني يجب أن يكون مستند إلى قاعدة وقواعد ومسائل من علوم اللغة الحامل لها هو العرف. نعم هذا صحيح، يجب أن تستند إلى قواعد وموازين يحملها العرف في علم يسمى بعلم اللغة وعلوم اللغة. ما الفرق بين هالمطلبين، وما هي البراهين، وكيف هاي البراهين تفرق بين المطلبين؟ نبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. البرهان الأول إعجاز القرآن الكريم في اللغة. ما هو تفسير أحد أبرز إعجازات القرآن الكريم؟ إعجاز القرآن الكريم هو في استخدام الباري تعالى لقواعد علوم اللغة بدرجة لا يقدر عليها المخلوقات، لا الجن يقدر عليها ولا الإنس. ولا الملائكة بعد. يعني فعل الباري استخدم الباري، استعمل الباري قواعد علوم اللغة بالدرجة، مو فقط فوق قدرة نوادر البشر، مو فقط فوق قدرة العرف. هذا من أمتن معاني الإعجاز البلاغي للقرآن. فهني أصلا مو بدرجة قدرة العرف، والعرف يدرك بأن الشارع نعم استخدم البلاغة، استخدم النحو، استخدم الصرف، استخدم مفردات اللغة، استخدم الاشتقاق، استخدم الصرف، استخدم علوم كثيرة في اللغة. يعجز البشر عن تحليل كم قاعدة الشارع استثمرها واستخدمها، إعجاز، مع أنه ما خرج عن اللغة العربية والقرآن، بل هو أمتن أبرز وأقوم كلام عربي أو كلام لغوي. إذن واضح في ذن، مع أنه لم يخرج عن الدور العربي، الدور العربي بس هو معنى قدرة العرف في الفهم أو في الاستعمال. شاهد ناصع هذا، وهذا ليس فقط في اللغة العربية، كذلك لو الباري تعالى أنزل القرآن بلغة من لغات البشر نفس الكلام، وإن كان اللغات خصائصها. القرآن نفسه يحدثنا بهذا، ولو أنزلناه على بعض العجمين أو بلغة، عفوا بلغة، شنو نقول آية كريمة بلغة كان بلسانه لقالوا عربي، يعني سيد الأنبياء عربي وهذا كتابنا أعجمي. فمقصود بقدرة من الله أنه ينزله على رسول سيد الرسول اللي هو عربي، ينزله لكن بلسان أحد اللغات. بس أنتم ما تفهمون، الهوام يجي ينزله بشكل عجازي. شاهد آخر من قبل الإسلام أيام الجاهلية إلى يومنا هذا، كل عام سبحان الله، كل عام هناك منتديات أدبية على صعيد عام عند العرب، بس عند البشر ما كذا، بس بالذات بعد العرب أكثر انشداد في اللغة، من السوق التي تقام في منى في أيام الحج، سوق عكاظ، إلى يومنا هذا الآن منتدى الشعر العربي، منتدى مدري البلاغة العربية، إلى اليوم كل عام يقام وتجري فيه مباريات للنقد الأدبي، ومباريات للشعر العربي، مباريات علوم اللغة المختلفة. والذين يحكمون في هذا النقاد أدبي أدباء أصلا يستظهرون ما لا يستظهره كثير من متخصصي علوم اللغة، ينفردون باستظهارات لا يقدر على استظهارها كثير من متخصصي علوم الأدب، بل ينفردون باستظهارات نفس المتكلم بتلك القصيدة الشعرية أو الذي أنشأ وأنشد ذلك المتن اللغوي، لا يلتفت إلى ظهورات في معاني في كلامه، يستوحيها، يستنبطها الناقد الأدبي، هو لا يعرفها، طبعا لا يعرفها تفصيلا، وإن كان هو في ارتكازة تلقائيا يعالجها. هذا الذي ينفرد به الناقد الأدبي اللوذعي، إذا مو بقدرة العرف، عموم العرف أصلا مين تفيت لها اللطائف. الآن اللطائف التي ذكرها الشيخ الطوسي في التبيان هو ليس من أبناء اللغة العربية، وذكرها الزمخشري في الكشاف، تأثر بالشيخ كثير حسب متابعات كثير من المحققين. الزمخشري كثير متأثر بتبيان الشيخ الطوسي، وهو زاد كثير أموره أيضا. أسرار التفت إليها في اللطائف في كلام القرآن ما يلتفتون إلى الآن، ربما تعطي هذا الاستظهارات التي ذكرها الزمخشري أصلا لتفهيمها للعلماء يحتاج لمعونة. العلماء هم العوام. الزمخشري التفت إلى سر عظيم في آية المودة بتعبير سيد حسين شرف الدين، أكثر جيال علماء غافلين عنها إلى يومنا هذا. توضيح هذا اللطيفة اللي التفت إليها الزمخشري العظيمة جدا في آية المودة، تبيانها للعلماء صعب، مو للعوام، تبيانها للعلماء صعب. لأن السيد حسين شرف الدين رحمة الله عليه يكابد في البيان وفي تحوير البيان، يلا يوضح بالنكتة، نكتة ذكرها الزمخشري في آية المودة، ولو ما بينها السيد حسين شرف الدين ربما نقرأها في الكشاف ولا نلتفت إليه. بس لأن رحمة الله عليه السيد حسين شرف الدين وإحنا في جواره ابن بجدت يعني درس الكتاب المطول بنص كلامه للسيد المرعشي، وأنا أقول عن السيد المرعشي عنه، درس المطول 18 مرة، مو 10 مرات، مو 15 مرة، 18 مرة. فهو ينقل السيد عبد الحسين ويسمعنا الآن، ينقل إلى السيد المرعشي أنه علم البلاغة صار مثل الطين في دي، ولما صار مثل الطين في دي استطعت أن أبين دلائل إمامة أهل البيت من القرآن ومن الحديث النبوي المتواتر أكثر فأكثر، واستبصر على يدي علماء من الطرف الآخر معروف. لاحظ هذا واقعا جربت نفسي قرأت ما أقدر أستخرجها بسهولة، من لولا بيان سيد عبد الحسين شرف الدين ما كنا ننتبه. وأنا أقول يعني أجعل هذا لنمتحن أنفسنا، راجعوا في الزمخشري في آية المودة بعدين راجعوا كلام سيد عبد الحسين شرف الدين، سترون ما نلتفت إليه لولا تبيان سيد عبد الحسين شرف الدين. هو سيد عبد الحسين شرف الدين يقول التفت إليه الزمخشري، أول ما التفت إليه الزمخشري، وشيء صميمي في إمامة وولاية أهل البيت، شيء عظيم يعني. بعدك ترى ان شلون الاحاديث تشرح هذا المطلب. فاقصد مثل هاي اللطائف هذه موجوده، فهذه هذه قدره الظهور العرفي، علماء ما يستطيعوا يستخرجوها، مو بعد العرف. على شاهد اخر النقد الادبي الذي يتبارى فيه ويعجز فيه العرف عن الظهور، وكله موجود. شاهد آخر بعد غير هذه الشواهد، طبعا الشاهد الأول أضيف له شوي شرحا، نفس تأويل القرآن. شوف المعصوم يستطيع أن يستخرج من دلالات، طبعا هذا كله استخراج دي المعاني والظهور مشروطة بالظهور العرفي بالمعنى الأول، يعني ماذا؟ يعني مستندة إلى قواعد يحملها العرف، موازين، مو هلوسة، موازين. مثل الآن نابغة فيزيائي، نابغة رياضي يستخرج نظريات ما يستطيع الباقين يستخرجوها، أجيال قبل جت ما استخرجوها، هو استخرجها، لكن استخرجها وفق قواعد فيزيائية، طبق موازين فيزيائية أو رياضية أو كيميائية أو بيولوجية أو المجرة. طبعا نفس الكلام فيه. فلاحظ معنى الظهور العرفي الاستناد إلى القواعد، لا معنى الظهور العرفي تحكيم قدرة العرف. شاهد ثالث، كلمات المعصومين أن الأفهام والقدرات في فهم الظهور وفهم مفاد الكلام متفاوتة إلى ما لا نهاية. نفس كلام القرآن، وفوق كل ذي علم عليم. قول السيد الأنبياء، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولما جرى دوالك تترامى إلى درجات في الفقهاء والفقهاء المجرمين. أو كلمات بقية المعصومين أنه الأفهام تختلف، نحن لا نعد الفقيه من كفر حتى نلحن له في علم عظيم كلامنا، وأن لكلامنا 70 بطل كالقرآن. 70 هنا مو عددا، مقصود يعني كثرة لا متناهية. إنا لنحدث الشخص منكم فلا يفهم حتى نكرر له كم مرة، الباقي سام الله يقول، وأروح لثاني حدثه مرتين يا الله يفهم أو ثلاث، أروح لثالث أو رابع وهي طائرة يفهمها يعني بسرعة. العقول تختلف، القدرات تختلف. إذن معنى الظهور العرفي لا أنه تحكيم قدرة العرف، معنى الظهور العرفي يعني قواعد يحملها العرف. يجب أن يكون الظهور هذا البيان اللي الآن بيناه برهان لنظام العرف اللي ذكرنا، نظام الظهور اللي ذكرناه أمس أو قبل أمس، إن نظام الظهور كل التأويل يندرج في الظهور، حتى الخفي الذي لا يستطيع كذا إلا الله عز وجل أو أنبياء الله ورسله. لما؟ لأن كل مستند لقواعد وموازين. إحنا قدرتنا محدودة في إعمال وتفعيل واستثمار تلك القواعد، لا أن الشيء في نفسه ليس موزون بقواعد. موزون هو موعد، هو مربط ومرتبط بقواعد، بنظام رباطي فيه ترامي وحلقات مترابطة. قدرتنا محدودة في استخراجه. علم التوسع مسوى من باب فائدة الذي أعطاه الله عز وجل سيد الأنبياء وأوصيائه بدرجة لم يعطيها لبقية الأنبياء، عندهم ليس بدرجة سيد الأنبياء. إن من كلام واحد من المتكلم المعصوم يستطيع أن يستخرج كل ملفات أعمال هذا المتكلم الماضية والمستقبلية. أحد وكلاء المعارضة المراجعة في إصفهان توفي الله يرحمه، الشيخ الصديقين معروف، كان وكيل السيد الخوي وكذا، وكيل بعد ربما السيد برجدي قبل كذا. المهم أنا أدركته شفته، معروف سواء في تعبير الرؤية أو في الاستخارة أو في كذا، يعني تفتضع على عمرك تقول لي رؤية. يقرأ ملف أعماله كل من الصغر إلى الرؤية ومن الرؤية إلى الممات، بس هو ما يحدث الكل بعدش. أنا قلت طبعا إجمالا كنت أدري يعني مراجع كبار شيبة، هو من الأوتاد كان خفية، مراجع كبار شيبة يعني كلهم توفوا يعتقدون به. شوف من كلمة واحدة رؤية، يعني هو الرؤية كما يقول علامة الطبراني شنو، ملف يومي يسجل الله عز وجل في صفحة النفس. بس هذا الملف مرتبط باستدلال عقلي، مو استدلال لفظي، باستدلال العقلي مرتبط بحلقات وحلقات 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 إلى من صغرك، ومرتبط بحلقات وحلقات وحلقات إلى الممات. يعني الساتر يستر إذا واحد قال له رؤية، هو ما يحدث كان بس يدري بيها، يقول تريد أقول لك شوية طبعا وحسب كذا. كبار كبار مراجع كبار يرجعون إليه من الأوتار، هو رجل دين كبير على كل صاحب كذا فلان بيت. فعلى أي حال من هذا القبيل، توسل من القبيل، بس يتكلم كلمة خلاص يكشف ملفه كامل، كلام فقرة معينة بس. هاي من يستطيع استنطق، شوف استنطاق الكلام، بس استنطاق لما مضى ولما يأتي، بس من يستطيع؟ هذا مو قدرات كل واحد، لا سموه اسمه في القرآن الكريم علم التوسم، وإن في ذلك لآيات للمتوسمين ولتعرفنهم في لحن القول. لا وفي شيء لتعرفنهم، لا في لحن القول موجودة بعد، لا في آية أخرى بعد، ولنعرفنك كذا، نعرفنهم لك كذا كذا في لحن. المهم يعني الله عز وجل عن طريق علم التوسم يعلم سيد الأنبياء بأسرار ونوايا وبواطن من حوله، موجود في عدة آيات. لا تعرف أنهم أي في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم، ما تعرفنهم بسيما، علم السيما إيه، ولتعرفنهم تكرار، ولتعرفنهم في لحن القول في المتوسمين، إن في ذلك الآيات للمتوسمين. هم هذا التوسم، هو هذا هم سواء من علم السيماء أو. ومن هذا القبيل وجدنا يعني شفنا أشخاص أو على كل أشخاص من السيماء يقدر يقرأ إذا 4-5 أيام ملف العمل مع الإنسان، يبدو على صفحات وجه نفس هذا الوجه عبارة عن كمبيوتر، صفحة كمبيوتر فيه ملف الأعمال. سمع إذا في البحوث المقصود في علم السيماء وفي علم التوسم، فهذا الاستعمال والاستنطاق للظهور مو قدرة كل واحد، لكن بشرط أن يكون كل طبق قواعد مقررة ويحملها القرآن. مثل الآن علم الرياضيات باعتراف نفس علماء الرياضيات يستطيع هذا علم الرياضيات يحل كل ألغاز الكون، كل مجهولات الكون، بس من يستطيع أن يستخرج إلا المعصوم عفوا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.